بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 14 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، حديث أنس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر ربيع الأول من عام 1422.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ذوب الأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب بالتنوين، وتقدم إعراب نظائره مرارا: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. علامة الإيمان حب الأنصار علامة مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة من أجل مسوغ وهو الإضافة. حب الأنصار خبر، والأنصار الألف واللام للعهد الذهني، والأنصار الألف واللام للعهد الذهني، أي الأوس والخزرج، وهم أنصار دين رب العالمين ورسوله الأمين، آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلى عنه الكثير، فاستحقوا هذا الإذن، وسماهم الله جل وعلا بذلك. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأوس والخزرج كانت بينهما حروب طاحنة دامت أكثر من 120 عاما، غير أنها كانت متقطعة، لكن تكن أطول حرب في التاريخ، حرب البسوس التي دامت 40 عاما، إنما كانت حربا متقطعة. وحين جاء الإسلام وقدم رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دعاهم إلى الإسلام، فآووا ونصروه وآمنوا بالله جل وعلا، فاجتمع شملهم وذهبت الضغائن عنهم وصاروا يدا واحدة على من عاداهم. العلامة هي السمة، وهي معنى للآية. فكان البخاري رحمه تعالى فسر الحديث في الترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان، والآية مقصود بذلك العلامة. قال الله جل وعلا: وآية لهم، أي علامة. فعلامة الإيمان أن تحب الأنصار تبعا لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ولا يعني هذا أن المرء يستقل بمحبتهم دون العمل، هذا غير مراد قطعا، ليس على هذا أنه لا يتأثى. فمن أحبهم من قلب عمل بسيرتهم وسار على طريقتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين. وقال أبو حاتم رحمه الله: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ. وقال العجلي رحمه الله: ثقة ثبت في الحديث، وكان يروي عن 70 امرأة. وكانت الرحلة إليه بعد أبي داود، مات 27 و200، وروى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة، تقدم الحديث عن شعبة وأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأنه ولد 83 وقيس 82 ومات توفي. نعم لا زد
لا
مات توفي صحيح مات توفي شعبة نعم وافق لا تقول توفي 56 ولا تقول توفي 60 و100. نعم توفي 60 و100. قال أخبرني أي قال شعبة: أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جبر، ويقال جابر ابن عتيك الأنصاري المدني تابعي ثقة، واتقه ابن معين والنسائي وخرج له الجماعة. قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواة كل واحد منهم صرح في السماع من الآخر. عبد الرحمن الإسناد مدني ولا مصري؟ نعم الإسناد مدني غير ما معنا الإسناد كله بصري. أنا قلت قال أبو خالد حدثنا أبو وليد قلت أنه بصري، ثم قلت قال حدثنا شعبة، ثم قال أخبرني عبد الله، وقلنا هنا بأنه بصري وأنس صحيح. نعم على أنه صار بصري شعبة بصري شعبة إيه نعم نعم جاي نعم ايش توافقون ذلك نعم ايه انا اريد ان اخذ الرحمن قلت مدني مصري اول راوي قتلتهم لانه مصري ما صار الاسناد نعم ايه فيه بصري وفيه مدني هلو لا توافقون لكي انت يعرف الصواب لا يوافق قلت لا اخذ الرحمن مدني او مصري معنى والراوي بصري إذا الإسناد فيه مدني وفيه بصري بخلاف ما قبله فقد تقدم الحديث عن ذلك. قال سمعت أنسا ولد أنس يا أخ ولد أنس قبل الهجرة ب25 نعم ولد بعد الهجرة ب10 سنين تحدثت عنه بالأمس وفي قبل الأمس نعم نعم وقبل الهجرة ب10 سنين فلا يعني إذا أعطيتك أحد خيارين يكون أحدهما صحيحا يريد أن ننظر الضابط إذا ولد أنس قبل الهجرة ب10 سنين بدليل أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة توفي أنا ما توفي أنا اي نعم. تريد ان يعطيها السيارات ولا انت تتجاوب؟ سنه 33، سنه 43، سنه 53. نعم غلط.
نعم غلط.
توفي سنه 93. توفي انس سنه 93. طبعا ليس من شروط العلم ان الانسان يضبط موالد الرواه ووفياته ووفيات، يعني هذا الانسان اذا ما حفظ انه لا يمكن يكون عالما ولا طالب علم، هذا غير صحيح. ولكن زياده في العلم وزياده في الحفظ، والناس وتخصصاتهم وحفظهم وعلومهم، ولكن بالاخص يعني ننبه على قضيه حكم موارد الصحابه ووفياتهم، يعني لو حرص الانسان واعطى وقت وجود شيئا من ذلك كان هذا جميلا، وتقرب لله جل وعلا ليحفظ مواليد ووفيات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الانسان نرى الان يحفظ مواليد ووفيات بعض اهل العلم، وهذا اراه جيدا ايضا، لكن حفظ مواليد ووفيات الصحابه ولا سيما الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانس، يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم، من الضروري ان نعرف شيئا من سيرته. لو ان رجل خدم والدك او عمك لحرصت ان تتفهم سيرته واين ولد واين توفي وتتعرف على شيء من اخلاقه وادابه، فهذا حفظ مواليد ووفيات وحرص لها اولى، راح تقرب لله جل وعلا بذلك. لننظر ايضا كيف هذا الرسول العظيم ماذا أنتج لنا، وكيف كون الرجال، وكيف هذب أخلاقهم، وكيف كان تعامله معهم. أنس بن مالك ولد قبل الهجرة في 10 سنين، وقد كانت طريقة من مضى من خيار الأمة إذا أرادوا إيصال الفاعلة للآخرين عرض ذلك على وجه السؤال، وهذا نأخذ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإن مثلها مثل المسلم، تحدثوني معي. فطفق الصحابة في شجر البوادي وكذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصوب واحدا منهم. ليس المقصود من ذلك تعزيز الحاضرين، المقصود من ذلك أحد أمرين: اختبار معلومات الحاضرين وتفاهم المسألة، لأن مسألة قلناها لا مرة مرور الكرام. والدليل على هذا أنني نبهت عدة مرات على ما ولادة أنس ووفاة أنس، ومع ذلك مرة مرور الكرام. لكن تصور في من الغد لو سألتنا أجاب الكل، هذا المقصود من ذلك. يعني لا عجب أن يخطئ واحد منكم في حفظ مواليد فلان وفلان، لأن البعض قد لا يحفظ مواليد متى ولد هو. فإذا ذلك يعني هذا للتمرين والتعلم. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد حق العباد الله، وخذ الله ورسوله أعلم. في حديث جليل بن خالد في الصحيحين تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ الأحاديث في هذا الباب كثيرة، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم المسألة على وجه السؤال ليختبر ما عنده من العلم، ولكي يحفظوها ويعوها ويضبطوها. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان، الآية العلامة، الآية العلامة. قال الله جل وعلا: وآية لهم، أي علامة. الإيمان، الإيمان إذا أطلق، الإيمان إذا أطلق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ويقتضي الإتيان بكل الطاعات. فعلامة إيمان الرجل والمقصود الإيمان المطلق حب الأنصار، وذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذبهم عنه. وقد تقدم في الحديث السابق: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فمن الضروري أن تحب الأنصار لا تحبهم إلا لله، وذلك لجميل صفاتهم وعظيم فعالهم. وجلالة قدرهم. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قلوبنا، ونحب كل من ناصره ولا سيما الأنصار، ومن باب الأولى أن نحب المهاجرين، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، فقد قدم الله المهاجرين على الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سنت الأنصار واديا وشعبا، وسنت الناس واديا وشعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها. والحديث متفق على صحته من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. وذلك لبيان فضل الأنصار وعظيم قدرهم وكبير منزلتهم. فذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. وقد تقدم أن المقصود بالأنصار هم الأوس والخزرج، والناس يتفاوتون في حب الأنصار على حسب تفاوت إيمانهم وعظيم محبتهم لله وللرسول. وكلما أحب الإنسان ربه من كل قلبه وأحب رسوله وتعمقت هذه المحبة في القلب، كلما أحب أولياء الله وأنصار هذا الدين، وبالأخص الأنصار، فقد فرض الله محبته وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا قلت هذه المحبة نقص الإيمان، ولكن إذا عجبت هذه المحبة قال الإنسان: أنا لا أحب الأنصار مطلقا، نقول هذا منافق خالص، ولا يقال بأنه ضعيف الإيمان، لا، يقال هذا منافق خالص، وهذا النفاق والنفاق الأكبر، لأن هذا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يقتل الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أن يثني على أقوام لا خلق لهم أو ليس فيهم فضل؟ هذا أهوج، لا يفهم، لا يعي ما يقول، هذا كله تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا تكذيب للقرآن، وهذا أيضا تكذيب للقرآن. الله شهد لهم بالجنة وهذا تنقص على الجنة، الله شهد لهم بالفضل وهذا يقول لا فضل لهم، الله شهد لهم بالإيمان وهذا يقول ارتدوا على أعقابهم. حينئذ نعرف حكم الرافضة، حينئذ نعرف حكم الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتولونهم ويطعنون فيهم، غير أن خبث الرافضة لم يقف عند الطعن في الأنصار، بل تجاوز حتى إلى المهاجرين كأبي بكر وعمر وابنه، والطعن في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار باستثناء أهل البيت. وقد طالهم أيضا شيء من سلاطة ألسنتهم. الرافضة لا يقتصر ضلالهم على سب الصحابة وعلى تنقصهم، فهم لا يقرون بتوحيد العبادة، والتوحيد عند الرافضة هو توحيد الربوبية، بمعنى أنه هو توحيد المشركين، وينسبون العبادة لله رب العالمين وهذا كفر مستقل، ولا يثبتون لله الأسماء ولا الصفات. وطوائف منهم يزعمون أن القرآن الذي نقرأه ونتلوه الآن لأنه محرف، وأن الكتاب المنزل هو ما بأيديهم، يسمونه مصحف فاطمة، ولا يعرفون إلا القليل منهم، غير أن طوائف من الرافضة ينكرون هذا القول ويؤمنون بالقرآن لكن لا يؤمنون بأحكامه. لو كان حقا يؤمنون بالقرآن لا يؤمنوا بقول الله جل وعلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف تؤمنون بذلك؟ هذا لأبسيب من القرآن. الله جل وعلا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله شهد لهم بالجنة وهؤلاء يشهدون لهم بالنار ويدعون وصدوا على أعقابنا. أي تكذيب أعظم من هذا التكذيب لكتاب الله جل وعلا والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، هذا دليل على الرافض منافقون، والناس كما تقدم يتفاوتون في هذا الإيمان، ولا يسلب المرء الإيمان بالكلية حتى يبغضهم أما إذا قلت محبته له فهذا ضعيف الإيمان ولا ينافي هذا أصل الإيمان. أما إذا أبغضهم أو طعن في جماعتهم أو سبهم أو تنقصهم فهذا ينافي أصل الإيمان، هذا ينافي أصل الإيمان، لأنه لا يبغضهم إلا من أجل دينهم ومن أجل نصرتهم ومن أجل كسر شوكة أهل الشرك. وقد قال ابن القيم عن هؤلاء الجيل العظيم الذي يتكلم اللسان عن التحدث عن فضائلهم ومآثرهم ويعجز القلب عن التعبير عن محبتهم، فوالله لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها ولله أسلموا. وقوله حب الأنصار كمن هذا يقصد به الأوس والخزرج يتناول أيضا أنصار الدين إلى أن تقوم الساعة، فمن الضروري أن نحب أنصار الدين من العلماء والدعاة والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والناس يتفاوتون في هذا على حسب إصلاحهم وعلى حسب إيمانهم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أهل الحديث في النونية وذكر أنه من الأنصار الذين تجد محبتهم وتجب ولايتهم، فقال رحمه الله تعالى: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران. هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا لكل زمان. إلى أن قال رحمه تعالى: لا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، ثانيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان، ولسوف تجني ضدها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. وكذلك يدخل في هذا الحديث عداوة أهل العلم والإيمان والدعاء، يدخل في النفاق. وكذلك يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وآيات النفاق بغض الأنصار، أي بغض الدعاة والمصلحين والآمرين والناهين، الآمرين بالمعروف والناهين على المنكر، لأن هؤلاء ينصرون هذا الدين. وكل من نصر هذا الدين وجب علينا ولايته ومحبته، وهذا فرض لازم، وإذا أخطأ وجب علينا توجيهه ومناصحته، ولا يحق لنا بغضه وانتهاك عرضه أو تتبع العثرات من هنا وهناك أو محاولة الإغال في تصيد العثرات ومحاولة إسقاط قدره ومكانته. لسقط العلماء فمن يبقى؟ الجهال وحقبة الناس، لسقط الدعاة والمصلحون الذين ينصرون على الدين بدواعي إيمانية، ينصرون على الدين بأموالهم وأنفسهم، يبلغون دين رب العالمين لمن لا يعلمه. هؤلاء فرض علينا محبتهم، وفرض علينا صيانة أعراضهم، وفرض علينا مناصرتهم بقدر الإمكان، نناصرهم بألسنتنا، نناصرهم بأقوالنا، نناصرهم بأفعالنا، نناصرهم بأقلامنا. ولا يعني هذا موافقة العلماء في كل ما يقولونه، هذا ليس بمراد ولا يقول به عاقل، ولا يمكن أن نجعل وأن نحاكم أدلة الكتاب والسنة إلى أقوال العلماء، إنما نحاكم أقوال العلماء إلى الكتاب وإلى السنة، فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. ومن جميل كلام أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي الدجال، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا محبة العلماء شيء، وطاعتهم الطاعة العمياء شيء آخر. فنحن نحب العلماء ونحفظ لهم مكانتهم وجهودهم ونعني بالعلماء أصحاب ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونستفيد من فهومهم وعلومهم. فإذا أخطأ الواحد منهم تركنا خطأ لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ذاك رواه مسلم أيضا في صحيح من طريق ابن مهدي عن شعبة ومن طريق خالد بن الحارث عن شعبة. وقد جاء بمعنى في الصحيحين من طريق شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن إلا ذا الحصر لا يحبهم أي لا يحب الأنصار إلا مؤمن مؤمن ذا الحصر ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله فمن أحبهم أحبه الله وهذا قريب من كل خير ومن أبغضهم أبغضه الله وهذا قريب من كل شر. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث سؤال النبي الصالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء بمعنى في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد ويؤخذ من هذا الحديث كفر الروافض أيضا لأنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. لكانت الراسلة تؤمن بالله واليوم الآخر ما أبغضت الأنصار أضافوا إلى هذا الضلال العظيم بغض المهاجرين أيضا. يقولون على أبي بكر بأنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا مثل هذا عن عمر وقالوا عن عثمان بأنه منافق. هؤلاء المهاجرون أفضل من الأنصار إذا جهلت المهاجرين فهو في الأنصار أعظم فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق مغموس في النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابن الخطاب مرات شيطا سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك من روى الحديث متفق على صحته. الرافضه يبغضون اسم عمر ولا يتسمون بهذا الاسم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن الخطاب مرات شيطا سالكا فجا فهم شياطين يهربون حتى من اسم عمر ما رأى شيطا سالكا فجا الا سلك فجا غير فجر. مناسبة الحديث من كتاب أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والمعاصي نوعان. النوع الأول تنافي أصل الإيمان كبغض المهاجرين والأنصار ونوع ينافي كماله الواجب كفعل الكبائر ونحو ذلك. ونأخذ من الحديث أن الأعمال القلبية من الإيمان والأعمال داخلة في مسمى الإيمان باتفاق على السنة والجماعة. ونأخذ من هذا الحديث بعض خصال الإيمان وبعض صفات المنافقين ونستفيد من هذا الحديث وجوب حب الأنصار وأنه فرض لازم. ونستفيد من هذا الحديث بيان الطوائف المنحرفة الأخرى في الصحابة وأن من أبغض الصحابة وجب علينا بغضه وتحرم علينا موالاته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وأي محادة أعظم من بغض حزب الله وأنصار دين رب العالمين. هؤلاء نصروا الدين وبذلوا نفوسهم محتسبين وأموالهم صابرين ويأتي شخص يبغضهم ويسبهم ويشتمهم أو يكفرهم هذا يجب علينا بغضه وعداوته والهرب من ظله. ونستفيد من الحديث أيضا أن المقصود بالأنصار هم الأوس والخزرج ويدخل في ذلك كل من نصر هذا الدين بيده أو بلسانه أو بقلمه. ونستفيد من هذا الحديث أنه يدخل فيه من هو أولى منهم كالمهاجرين. ويؤخذ من الحديث أيضا الرد على النواصب الذين يبغضون أهل البيت أو يسبون عليا أو لا يتولونه يعني أولى من المهاجرين الأنصار بذلك ومن أشد الناس نصرة لهذا الدين. وقد جاء في صحيح مسلم حديث الأعمل عن عدي بن ثابت عن زل عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد النبي الأم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فإن هذا يقتضي أن الذين قاتلوا عليا أو جرى بينه وبين علي بعض الحروب والأحداث يكونوا منافقين. نقول هذا لا يقتضي، لأن الصحابة مجتهدون وهم أهل للاجتهاد، فالمصيب منهم لا واجبان والمخطئ لا واجب واحد، وأهل السنة متفقون أن الحق مع علي رضي الله عنه، وأن يجب الترضي على بقية الصحابة وأنهم مجتهدون في ذلك. ولذلك يرى كثير من أهل السنة عدم ذكر ما جرى بينهم، لأن هذا يورث صدور العداد إلا على وجه بيان الحقيقة والترضي عن الجميع وبيان محاسنهم ومآثرهم ونحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. الصحابة هم أحق الناس بهذا الحديث وهم مجتهدون ولا ريب في هذا، بخلاف من جاء بعدهم. وأي اجتهاد للرافضة حين يكفرون المهاجرين والأنصار؟ وهم ليسوا أهلا للاجتهاد أصلا، بل لو اجتهد عالم بهذا لكان ضالا مضلا منحرفا عن الصراط المستقيم. كيف يجتهد في تضليل أناس عدلهم الله؟ كيف يجتهد في تضليل أهل الجنة؟ هذا لا مجال للاجتهاد في هذا، لا مجال للاجتهاد في هذا. اجتهاد نوعان، اجتهاد يعذر به صاحبه واجتهاد لا يعذر به صاحبه. هذا أن الاجتهاد لا يعذر به صاحبه لأنه مخالف للأمور القطعية، خالف للأمور القطعية الواردة في الكتاب والسنة. والله أعلم. نعم، ذكر بعض أهل العلم أن الأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أولادهم من ينتسب إلى الأوس وإلى الخزرج. وقد أشرت إلى هذه القضية، قلت أن المقصود بالأنصار هنا ألف ولام للعهد الذهني، هم الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا أموالهم وأنفسهم وآووه ونصروه وحموه وبذلوا كل رخيص وثمين في سبيل تمكينه وإقامة حكم الله في الأرض. هؤلاء المقصودون بهذا الحديث ويقوم بذلك دخولا أوليا، ويقوم في ذلك أنصار الدين لا تقوم الساعة من أولادهم وأحفادهم وأولاد المهاجرين وأحفادهم ومن أهل الحديث وأهل العلم ودعاة الصدق، لأن لهم حظا من النصرة. فكل من نصر الدين فلو حظه من هذا الخبر العظيم، ولا يقضي أن نجتهد في مناصرة هذا الدين بألسنتنا وأقلامنا وأعمالنا، فإن قد ينصر الدين بعمله، حيث مثلا تتمثل في حقيقة الإسلام، تتمثل في حقيقة الإيمان من الصدق وحسن المظهر ومن التعامل مع الآخرين ومن أداء أركان الإسلام وأداء أركان الإيمان، حيث أن الناس إذا رأوا مثل هذا جعلوا قدوة لهم. هذا نوع من الدعوات، فكيف ينضم إلى هذا دعوة الناس وتوجيههم، فكيف ينضم إلى هذا تعليمهم وإفتاؤهم، فكيف ينضم إلى هذا جهاد في سبيل الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه النسائي وغيره بسند على شرط مسلم حديث حميد الطويل عن حديث حماد سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا، هذا أمر جاهد مش في أموالكم حتى بزمانك في جهاد الروس، فزمانك في جهاد اليهود بأموالك وأنفسكم، إذا استطعت أن تلعب فتقاتل أعداء الله فهذا أمر مطلوب، وألسنتكم تسل لسانك وتسخره في نصرة الحق وفي نصرة الدعوة وفي سبيل الدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وانتصار المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا فعلت ذلك فلك حظ عظيم من الحديث ومن الدخول في المحبة المفروضة على الحديث. قال من أنصاري لله؟ قال الحواري احنا أنصار الله. فكل الناصر هذا الدين فلو حظ من هذا الحديث. ناخذ من الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني نحبهم باعتبار نصرتهم، كما نبغض أبا جهل ونبغض أبا لهب باعتبار تخلفهم عن ركاب الدعوة عن ركاب أهل الإسلام ولبغضهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ضابط المحبة وضابط البغض أن من نصر هذا الدين دليل على أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يبذل ماله محتسبا ويبذل نفسه صادرة هذا العلم يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فرض علينا أن نحبه، أن يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا نحب الناس لذواته، نحب الناس لأعماله، نحب الناس لأعماله، نقاوم بأطغياء الدين، ولا فلا تشتركوا في الماء وفي الخلق. ولكن هذا ميزه الله، هذا أبعده الله وأبغضه الله.
نعم.
أتحدث عن البغض الكلي، إذا قد واحدة من الأنصار فصل فيه، إن كان يبغض من أجل يقول إنه بخيل فهذا لا يكفر ولكنه ضال، لأنه يتعرض لأناس قد شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمهم الله وحباهم الجنة، وأو يبغضهم يقول إن هذا جبان أو هذا بخيل أو غير ذلك من الأشياء، هذا لا يكفر ولكنه ضال. أما كان يبغض هذا الأنصاري من أجل دينه من أجل نصرة للدين فهذا منافق. أما كان يبغضهم على وجه العموم ولو قال أنا أبغضهم لبخل، نقول لا، هذا لا يصل لهم منافق خالص، لا تأتي البخل في كله ولا تأتي الجبن في كله، هذا يكون جبنا قاموا لنصر هذا الدين. نعم. مسألة خلافية من قضية الحديث تقرأ الصحابة نحو ذلك، ممكن نحدث عنها في مجال آخر. نحن الحديث الآن عن فضائل الصحابة وبالأخص الأنصار رضي الله عنهم، ولكن اتفق الخلفاء الراشدين على قول سواء حجة، ففي حديث العرباض قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا قول. القول الثاني، هذه المسألة الثانية، إذا قال الصحابي قول مخالف الكتاب وخالف السنة فليس حجة في إجماع. القول الثالث أو المسألة الثالثة، إذا خالف الصحابي غيره من الصحابة كابن عباس خالد بن عمر أو العبد، هذا ليس قول، هذا حجة على الآخر بإجماع، على عكس ما قال الإجماع ابن عقيل وغيره. وما على ذلك في تفصيل يعني العلم سيقول الصحابي قوله ولا يخالف أحد، كابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وهذا من أصح الأسانيد عن ابن عمر، لأن روى البخاري في رفع اليدين وروى البياقي وجماعة. هل يعتبر هذا حجة؟ الجمهور يعتبرون هذا حجة، وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، يقول أنه لم يخالف ابن عمر أحد. وذهب أهل الكوفة إلى أن هذا ليس الحجة، إنما يرفع يديك الأولى دون الثانية والثالثة والرابعة، لأن الأولى تقاس على الصلاة ولها نظائر، أما الثانية والثالثة ليس لها نظائر، ولأنه صلى النساء على الجنائز بضع سنين أو أكثر، ولا ذكر عنه انه كان يرفع يديه، فعلم احتفاظها وان السنيه في الاولى دون الاخرى، هذا محل اجتهاد. فتبقى المساله محل احتمال ومحل اجتهاد، يعتبر ذلك القرائن وتستطيع المرجحات الاخرى سيقتضي ترجيح قول على قول. نعم. نعم. ويترى على فضل وسلم خصوصا ان جلس الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. في نزلت فيهم ولكن لنقتدي بهم. هذا واضح هذا العموم، هذا لا إشكال فيه، هذا العموم لا إشكال فيه. لو أن رجلا قال بأن الأنصار بخلاء نقول هذا منافق مغموص النفاق، فكيف يتهمهم ببخل والله أكبر عنهم بضد هذا ويؤثرون على أنفسهم؟ فحديث معرفة كان في أحادها ليس في جميعا. نعم. الرافضة طبقات، نحن نتحدث وكل حديثنا السابق عن الاثنين عشرية، فهم الذين يتصفون بالصفات المذكورة المتقدمة. وبالنسبة لعوامهم، من قامت عليه الحجة وقرأ الكتاب وقرأ السنة وأدرك البلوغ وبلغ على ذلك وأصر على سد الصحابة ونحو ذلك، هذا كافر، لا يعذر بمثل هذه الأمور. حين يقرأ الكتاب ويقرأ السنة أي عذر له؟ حين يقرأ قول الله جل وعلا السابقون الأول مهاجر الأنصار والذين يتبعون بأحسن رضي الله عنهم وأرضوا عنه، كيف يأخذ أقوال علماء وأقوال مشايخ ويدع كلام رب العالمين؟ وكيف يعذر الظروف والحالة هذه؟ الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ان الحديث يعني قيل ان اهل الكذب اهل السنه يختلفون، نقول هات اننا سلمنا بهذا من باطل شرعا وعقلا، لكن ماذا نصنع؟ ماذا يصنع بادله القران؟ ولا سيما قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ماذا يصنع بهذه الايه؟ تقض ايمانهم؟ تقض انهم هم اهل الجنه؟ فحين يسبهم ونحو ذلك هذا يقتضي كفرا وردته. ولكن ايضا انهم يعبدون الاوثان ويدعون العلي والاولياء والصالحين، وعندهم موقفات كثيره تناقض الامور القطعيه المذكوره في القران، لم يكن يتناقض حتى صريح العقل فيعذر لهؤلاء. لكن لو وجد شخص مثلا ما قرا القران ولا قرا السنه هذا له حكم اخر.
لا رافض مجلس الأمة اللي ورد القدرية مجلس هذه الأمة، قدرية مجلس هذه الأمة، وحديث ضعيف لا تصحه لأنما جاء هذا موقوفا، ومعنى أن القدرية مجلس هذه الأمة لأن يعتبرون أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. إذن حقيقة أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، كالمجوس الذين أثبتوا خالقين، خالقا للنور وخالقا الظلمة، ففي تشابه بين القدرية وبين المجوس.